فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمر: لا أحفظهما. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يرجع فيأم قومه أي أن معاذا يصلي العشاء حاضرا فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما نافلة وهم خلفه يصلون الفريضة. قوله تناول منه أي ذكره بسوء، كأنه يعني اتهمه بالنفاق كما صرحت بذلك بعض الأحاديث. قوله أفتان أنت يا معاذ، أو فتان فتان، أو فاتنا فاتنا، فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه وقال هذا الكلام، وأن مثل هذا التطويل يحدث فتنة بين الناس. الوجه الثاني: في الحديث استحباب تخفيف الصلاة بالنسبة للإمام، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. والمقصود بالتخفيف التخفيف الذي فيه إتمام للصلاة، إتمام للصلاة، بمعنى ليس المقصود بالتخفيف السرعة في القراءة أو في أركان الصلاة. الوجه الثالث: فيه جواز قطع المأموم الصلاة لعذر والانفراد بذلك، يسمى الانفراد. والوجه الرابع: فيه الحذر من فعل شيء يفرق الناس حتى ولو كان في الأمور الشرعية، حتى ولو كان في الأمور الشرعية. والوجه الأخير: جاء في أحاديث أخرى بيان السورتين اللتين نسيهما عمر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ صلي بكذا، هي سورة إذا الشمس كورت، وأيضا سورة والسماء ذات البروج. وأما حديث عبد الله، نعم، معنا حديث آخر وهو عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا الحديث ينتظم في واقع الأمر مع الحديث السابق في دعوة أئمة المساجد إلى تخفيف الصلاة بإتمام، وأركز بإتمام حتى لا يفهم بعض الناس بأن المقصود التخفيف المخل بأركان الصلاة أو المخل بالقراءة. لكن لا بأس بذكر بعض الفوائد. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله صلاة الغداة يعني الصبح. قوله منفرين أي من بعض المسلمين من يفعل فعلا بقصد حسن لكنه يقود إلى تفريق الناس وإلى تنفيرهم عن الخير. الوجه الثاني: فيه شدة، فيه مشروعية إظهار الغضب في الموعظة لمن يعني حصل منه مخالفة شرعية، وقد حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مرارا. الوجه الثالث: ينبغي على أئمة المساجد أن يقتدوا بأضعف المأمومين من جماعة مسجدهم، وأن لا يعني يصلوا بأقوى من هو في من جماعة مسجدهم. الوجه الأخير: فيه إظهار العلة أو السبب أو الحكمة في الأشياء التي ينهى عنها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذا الحديث أيضا ينتظم مع الحديث السابق لكن يشرح فيه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه كان يوجز الصلاة لكن بإتمام وبإكمال لا بتفريط وإخلال. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال من خلفه، فإذا سمع بكاء الصبي خفف رحمة بأم هذا الصبي الذي يعني سمع صوت بكائه حتى لا يشق عليها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف عند إقامة الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذا الحديث والذي قبله فيه الأمر بإقامة الصفوف وبأن تكون معتدلة متساوية وأن يتراص المأمومون وأن لا يدعوا فرجات في الصلاة. ويدل أيضا يعني ظاهر هذه الأحاديث على وجوب تسوية الصفوف بين المصلين. وأيضا يعني من الفوائد فيه بيان معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي أنه يرى أصحابه من وراء ظهره، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي إمامتهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى لوحده ابتداء فلحق به أناس فصلوا بصلاته. الوجه الثاني فيه جواز الاقتداء بالإمام وإن كان بينه وبينهم حائط أو جدار. الوجه الثالث فيه مقدار شفقة النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه ترك الصلاة بهم ليلا خشية أن تفرض عليهم الصلاة. الحديث الأخير في هذا اليوم وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث أيضا فيه أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المساجد. والوجه الثاني أن صلاة التراويح شرعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها ثم تركها خشية أن تفرض على الناس فأحياها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الأخير مشروعية إخفاء صلاة الليل والنوافل وذلك حتى يكون الإنسان فيها أبعد عن الرياء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وللحديث بقية نكمله في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.